فيقول الله تعالى:
فقصص القصص لعلهم يتفكرون.
الله تعالى رغبنا في أن نقص القصص للاعتبار والاتعاظ والتفكر فيها والاستفادة منها، وخاصة إذا كانت لنا أحوال مشابهة فنقتاد بأصحاب هذه القصص ليكون نمط سلوكنا نمط إسلامي ممتد من وحي القرآن والسنة الشريفة والسلف الصالح، وليس ممتد من الفضائيات والمسلسلات وما فيها من انحلال ديني وأخلاقي واجتماعي. لذا سنشرع بمشيئة الله من هذه الخطبة والخطب القادمة في قص القصص التي قصها الله علينا في القرآن، ونقص اليوم قصة فيها الصبر على الإيذاء، فنتناول قصة الإيذاء الذي تعرض له أصحاب الكهف.
نحن نقص عليك نبأهم بالحق، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى.
يخبرنا الله تعالى بأولئك الفتية الذين فروا بدينهم من قومهم لئلا يفتنوهم عنه، أنهم هربوا منهم ولجأوا إلى غار في جبل ليختفوا عن قومهم، وقالوا حين دخلوا سائلين من الله تعالى رحمته ولطفه بهم: ربنا هب لنا من عندك رحمة ترحمنا بها وتسترنا عن قومنا واجعل عاقبتنا رشدا.
إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا.
فألقى الله تعالى عليهم النوم حين دخلوا الكهف فناموا سنينا كثيرة، ثم بعثهم من مرقدهم تلك، وخرج أحدهم بدراهم معه ليشتري لهم بها طعاما يأكلونه. هذا إخبار من الله تعالى عن قصة أصحاب الكهف على سبيل الإجمال والاختصار. أما الكهف فهو غار في الجبل الذي لجأ إليه هؤلاء الفتية المذكورون، وهو في الرقيم أي في الوادي الذي هو فيه كهفهم. وإليك قصتهم التي ذكرها الله في سورة الكهف. من هم هؤلاء الشباب أصحاب هذه القصة؟ وما هي قصتهم التي قصها علينا ربنا؟
إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى.
شرع الله تعالى في بسط القصة وشرحها، فذكر تعالى أنهم فتية وهم الشباب، وهم أكبر من الحق وأهدى للسبيل من الشيوخ الذين قد عتوا وانغمزوا في دين الباطل. ولهذا كان أكثر المستجيبين لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم شبابا. ألهم الله هؤلاء الفتية رشدهم وأتاهم تقواهم فآمنوا بربهم، أي اعترفوا له بالوحدانية وشهدوا له أنه لا إله إلا هو، فزادهم هدى وصبرهم الله على مخالفة قومهم ومدينتهم ومفارقة ما كانوا فيه من العيش الرغيد والسعادة والنعمة. فإنه ذكر غير واحد من المفسرين من السلف والخلف أنهم كانوا من أبناء ملوك الروم ومن سادتهم، وأنهم خرجوا يوما في بعض أعياد قومهم وكان لهم مجتمع في السنة يجتمعون فيه في ظاهر البلد، وكانوا يعبدون الأصنام والطواغيت ويذبحون لها، وكان لهم ملك جبار عنيد يقال له دقيانوس، وكان يأمر الناس بذلك ويحثهم عليه ويدعوهم إليه. فلما خرج الناس لمجتمعهم ذلك وخرج هؤلاء الفتية مع أبائهم وقومهم ونظروا إلى ما يصنع قومهم بعين بصيرتهم عرفوا أن هذا الذي يصنعه قومهم من السجود لأصنامهم والذبح لها لا ينبغي إلا لله الذي خلق السماوات والأرض.
وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد كنا إذا شفقا.
فجعل كل واحد منهم يتخلص من قومه وينحاد منهم ويتبرز عنهم ناحية. فكان أول من جلس منهم وحده أحدهم جلس تحت ظل شجرة، فجاء الآخر فجلس إليها عنده، وجاء الآخر فجلس إليهما، وجاء الآخر فجلس إليهم، وجاء الآخر وجاء الآخر، ولا يعرف واحد منهم الآخر. وإنما جمعهم هناك الذي جمع قلوبهم على الإيمان، وكان كل واحد منهم يكتم ما هو عليه عن أصحابه خوفا منهم ولا يدري أنهم مثله. حتى قال أحدهم: تعلمون والله يا قوم إنه ما أخرجكم من قومكم وأفردكم عنهم إلا شيء، فليظهر كل واحد منكم بأمره. فقال آخر: أما أنا فإني والله رأيت ما قومي عليه فعرفت أنه باطل، وإنما الذي يستحق أن يعبد وحده ولا يشرك به شيئا هو الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما. وقال الآخر: وأنا والله وقع لي كذلك. وقال الآخر كذلك، حتى توافقوا كلهم على كلمة واحدة، فصاروا يدا واحدة وإخوان صدق، فاتخذوا لهم معبدا يعبدون الله فيه، فعرف بهم قومهم فوشوا بأمرهم إلى مالكهم فاستحضرهم بين يديه فسألهم عن أمرهم وما هم عليه، فأجابوه بالحق ودعوه إلى الله عز وجل وقالوا: ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها، لأن لو فعلنا ذلك لكان باطلا. وقالوا إن قومهم اتخذوا من دون الله آلهة وليس على صحة ما ذهبوا إليه دليلا واضحا صحيحا، بل هم ظالمون كاذبون في قولهم ذلك.
هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا.
يقال إن ملكهم لما دعوه إلى الإيمان بالله أبى عليهم وتهددهم وتوعدهم وأمر بنزع لباسهم عنهم الذي كان عليهم من زينة قومهم، وأجلهم لينظروا في أمرهم لعلهم يرجعون عن دينهم الذي كانوا عليه، وكان هذا من لطف الله بهم، فإنهم في تلك النظرة توصلوا إلى الهرب منه والفرار بدينهم من الفتنة.
وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا.
وهذا هو المشروع عند وقوع الفتن في الناس، أن يفر العبد منهم خوفا على دينه، ففي هذه الحال تشرع العزلة عن الناس ولا تشرع فيما عداها لما يفوت بها من ترك الجماعات والجمع. فلما وقع عزمهم على الذهاب والهرب عن قومهم واختار الله تعالى لهم ذلك وأخبر عنهم وقال لهم: كما تركتموهم وخلفتموهم بأديانكم في عبادتهم غير الله ففارقوهم أيضا بأبدانكم، فأووا إلى الكهف يبسط عليكم رحمته يستركم بها من قومكم ويهيئ لكم من أمركم. فعند ذلك خرجوا هربا إلى الكهف فآووا إليه فتقدهم قومهم من بين أظهارهم وتطلبهم الملك ولم يظفر بهم وعمى الله عليه خبرهم كما فعل الله تعالى بقريش عندما أعمى عليهم خبر محمد صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر في الغار أيضا.
وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله.
هذا الكهف الله تعالى يشرح لنا مواصفاته حتى نتدبر أمره. هذا الكهف كان من نحو الشمال أي بابه من الشمال، لأنه تعالى أخبر أن الشمس إذا دخلته عند طلوعها تزاور عنه ذات اليمين أي يتقلص الفيء يمنا أي تميل، وذلك أنها كلما ارتفعت في الأفق تقلص شعاعها بارتفاعها حتى لا يبقى منه شيء عند الزوال في مثل ذلك المكان. وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال أي تدخل إلى غارهم من شمال بابه وهو من ناحية المشرق، فلو كان باب الغار من ناحية الشرق لما دخل إليه منها شيء عند الغروب، ولو كان من ناحية القبلة لما دخله منها شيء عند الطلوع ولا عند الغروب ولا تزاور الفيء يمنا ولا شمالا، ولو كان من جهة الغرب لما دخلته وقت الطلوع بل بعد الزوال ولم تزل فيه إلى الغروب. والشمس تقرضهم أي تتركهم وهم في فجوة من الغار أي في متسع منه داخلا بحيث لا تصيبهم، إذ لو أصابتهم لأحرقت أبدانهم وثيابهم، وقد أخبر تعالى بذلك وأراد منا فهمه وتدبره، ولم يخبرنا بمكان هذا الكهف في أي البلاد من الأرض إذ لا فائدة لنا فيه ولا قصد شرعي. وقد قيل هو قرب من أيلة بالشام والله أعلم بأي بلاد الله هو، ولكن كان لنا فيه مصلحة، ولو كان لنا فيه مصلحة دينية لأرشدنا الله تعالى ورسوله إليه، فأعلمنا الله تعالى بصفة هذا الغار ولم يعلمنا بمكانه، وذلك من آيات الله حيث أرشد الفتية إلى هذا الغار الذي جعلهم فيه أحياء والشمس والريح تدخل عليهم فيه لتبقى أبدانهم كما أرشدهم إلى الهداية من بين قومهم.
وتحسبهم أيقاظا وهم ركود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال.
وتحسبهم أيقاظا وهم ركود يقلبهم الله ذات اليمين وذات الشمال. لما ضرب الله على آذانهم بالنوم، الله تعالى عندما ضرب على آذانهم بالنوم ضرب على آذانهم حتى لا يشعروا وهم نائمين بالسمع فيستيقظوا، فهذا ما أراده الله تعالى بالضرب على آذانهم، ولم يضرب على آذانهم أن يغلقها لأن في بقائها مفتوحة فيه فائدة وهو دخول الهواء حتى تبقى دون أن تبلى، لم تبقى لأن يصل عليها البلى، فإذا بقيت ظاهرة الهواء كان أبقى لها. ولهذا قال تعالى وتحسبهم أيقاظا وهم ركود، وهذا فيه توضيح أن أبدانهم كانت في كامل حيويتها وهم نائمون يقلبون في العام مرتين، لو لم يقلبوا لأكلتهم الأرض.
وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد
أي بالفناء، أي بالفناء وهو الباب، ربط كلبهم على الباب كما جرت به عادة الكلاب يحرص عليهم الباب، وهذا من سجيته وطبيعته حيث يربط ببابهم كأنه يحرسهم، وكان جلوسه خارج الباب لأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب. وشملت كلبهم بركتهم فأصابه ما أصابهم من النوم على تلك الحال، وهذا فيه فائدة صحبة الأخيار، فإنه صار لهذا الكلب ذكر وخبر وشأن.
لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا.
فالله تعالى ألقى عليهم المهابة بحيث لا يقع نظر أحد عليهم إلا هابهم. لما ألبسوا من المهابة والذعر لئلا يبدو منهم أحد ولا تمسهم يد لامس حتى يبلغ الكتاب أجله وتنقضي رقدتهم التي شاء تبارك وتعالى فيهم. لما له في ذلك من الحكمة والحجة البالغة والرحمة الواسعة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يرحمكم الله.